قال الإمام الشافعي رحمه الله: وهم في العلم طبقات، منهم الجامع لأكثره وإذاب عليه بعضه، ومنهم الجامع لأقل ما مما جمع.
قال وهم في العلم طبقات العلماء، وهذه مسألة عظيمة جدا عزيزة، مسألة التفاوت. ماشي.
قال: ومنهم الجامع لأقل مما جمع غيره، وليس قليل ما ذهب من السنن على من جمع أكثرها، دليلا على أن يطلب علمه عند غير طبقته من أهل العلم، بل يطلب عند نظرائه ما ذهب عليه، حتى يؤتى على جميع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي، فيتفرد جملة العلماء بجمعها، وهم درجات في فهم درجات فيما وعوا منها. ثم قال الإمام رحمه الله: وهكذا لسان العرب عند خاصتها وعامتها لا يذهب منه شيء عليها، ولا يطلب عند غيرها، ولا يعلمه إلا من قبله عنها، ولا يشركها فيه إلا من اتبعها في تعلمه منه.
ولا أن يشركها فيه إلا من اتبعها في تعلمه.
ومن قبله منها فهو من أهل لسانها، وإنما صار غيرهم من غير أهله بتركه، فإذا صار إليه صار من أهله. وعلم أكثر اللسان في أكثر العرب أعم من علم أكثر السنن في العلماء، فإن قال قائل فقد نجد من العجم من ينطق بالشيء من لسان العرب، فذلك يحتمل ما وصفت من تعلمه منهم، فإن لم يكن ممن تعلمه منهم فلا يوجد ينطق إلا بالقليل منه، ومن نطق بقليل منه فهو تبع للعرب فيه.
رضوانك صالح الجسمي، أحسن الله عليك. نعم.
قال: ولا ننكر إذا كان اللفظ قيل تعلما أو نطق به موضوعا، أو أن يوافق لسان العجم أو بعضها قليلا من لسان العرب، كما يتفق القليل من ألسنة العجم المتباينة في أكثر كلامها.
وهذا كلام جميل جدا من الشافعي. أنا أقول نحن لا ننكر أن هناك مفردات أن تكون منطبقة، فهمت؟ لا طبقني. ماشي.
قال: مع تناء ديارها واختلاف لسانها وبعد الأوصال وبعد الأواصر بينها وبين من وافقت بعض لسانه منها، فإن قال قائل ما الحجة في أن كتاب الله محض بلسان العرب لا يخلطه فيه غيره؟ فالحجة فيه كتاب الله، قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فإن قال قائل فإن الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم.
بس قف عند هذا. هنا في قول الإمام الشافعي وهم في العلم طبقات، هو يدندن حول مسألة مهمة، والمسألة المهمة التي يدندن حولها الإمام الشافعي وهو تعريب أن القرآن ليس فيه علمية. طبعا ثمرت هذه المسألة ثمرة عقدية راقية أيضا ترد على هذا المخفل المخبول الذي جاءنا يقول السلفية الوهابية، وهي مسألة لا متشابه في كتاب الله جل في علاه، وهذا مخرج على كلام الشافعي كما سنبين في كلام الشنقيطي وغيره في هذا الباب على مسألة المتشابهات. الغرض المقصود قال هم في العلم طبقات، كلام الشافعي كلام من ذهب، وبين أن الله جل وعلا إذا خلق الخلق فإنه فاوت بينهم، ولا يمكن أن تقول بأن هناك تساوي من جميع الوجوه. حتى موسى عليه السلام عندما سئل من أعلم أهل الأرض قال أنا، وهو يظن وغلبة الظن في ذلك أن الله اختصه بالرسالة، إذن فهو أعلم خلق الله بذلك، إنه تفاوتت الدرجة، والله جل في علاه عاتبه لما قال أنا، قال له عبدي فلان في المكان الفلاني أعلم منك. طبعا أعلم منك هذه الفضائل تخص، لأن موسى عليه السلام بالإجماع أفضل منه، بل الصحيح الراجح نقول خلافا للصوفية يعني هو نبي لكنه لا ينزل منزلة موسى عليه السلام، وإن كان أتقن في بعض أمور لم يعلمها موسى لا يدل على الأفضلية المطلقة. وهنا يظهر لك أمر، وهو أول شيء الطبقات المتفاوتة، بأن الله خالق الخلق وفاوت بينه سبحانه جل في علاه، وفضل الله يؤتيه ما يشاء ولا تساوي من كل الوجوه. فإذا الله جل في علاه خلق الأنبياء والمرسلين وخلق الخلق وجعل أفضل خلق على الإطلاق الأنبياء والمرسلين، وجعل أفضل الأنبياء والمرسلين هم أولو العزم من الرسل، وجعل أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك العلماء جعلهم طبقات، جعلهم طبقات، لكن قد يتفضل الله بشيء على المفضول لم يكن في الفاضل، وهذا ليس معناه أن المفضول يرتقي على الفاضل، لأن مقياس الميزان على الكلية لا على ما يخص. لذلك لما جاء العصفور و نقر نقرة في الماء، قال الخضر: يا موسى عليه السلام إنك على علم علمكه الله لم يعلمني، أو تفاوت التفاضل هو الآن، وأنا على علم علمنيه الله لم يعلمكه، وعلمي وعلمك في علم الله كما نقر هذا العصفور. لكن حدث التفاوت ولا ما حدث التفاوت؟ حدث التفاوت، وكان مع المفضول ما يفضله على الفاضل تخصيصا، وأعني بتخصيص أنها تفضيل في إيش؟ في حالة خاصة، في باب واحد تخصيصا. وعند مقياس الكل فالأفضل من كان الغالب في حق الفضل. وهذا يزيل عنك الإشكال في قول النبي: وأشد أمتي حياء عثمان، وأشدهم في الحق عمر. نقول هذه الفضائل تخص، وعند الميزان الكلي. قال عبد الرحمن بن عوف قال: لو وضع أبو بكر في كفة ووضعت الأمة في كفة لرجحت كفة أبي بكر. ثم قال: ما سبق أبو بكر الناس، ده قال النبي صلى الله عليه وسلم الأولاني، الثاني قال عبد الرحمن بن عوف: قال ما سبق أبو بكر الناس بكثير صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. الغرض المقصود أن الفضائل تخص في هذا الباب. فعند قول الإمام الشافعي: العلماء أو أهل العلم هم في العلم طبقات، أي أن الله تعالى فاوت بين. وهنا لابد من الاعتراف، وهذه تفيدك جدا عندما تكون في محلة وعلمت التفاوت بينك وبين عالم آخر هو أعلم منك. أنا أدين الله بأنه يجب الإحالة عليه، وهذا خلاف أصولي حقيقة، وجمهور من الأصولين يقولون له أن يحيل على أي واحد وصف انطبق عليه وصف قول الله تعالى: فاسألوا هل الذكر إن كنتم. لكن الصحيح في هذا الباب فهم السلف يقدم. تعال ننظر في فهم السلف جميعا، وكل واحد منهم عندما كان في محلة يعلم أن الأعلم منه موجود، ماذا كان يفعل؟ كانت الحالة بالنسبة لهم واجبة. ولذلك أحمد محمد في وجود أبو خالد الأحمر ماذا قال؟ قال أمرنا ألا نتكلم بين يدي كبرائنا. وابن عيينة قال ذلك نفس النص، قال: تعلمنا من علمائنا ألا نتكلم بين يدي كبرائنا. وهذا على كثير من علمائنا في هذا الباب. فلذلك ترى أن الكثير كانوا يحيلون حتى من الصحابة. ابن عمر لما سئل عن القرآن وهو من هو وكان ابن عباس بجانبه، قال: لا، ارجع لهذا فسأله واتني بما قال لك. ولما أتى له بالإجابة قال: نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. فالمسألة تدور في هذا الباب على أن التفاوت مع الإقرار به ينفعك أن تتعبد لله بذلك. ولذلك يحيى بن معين قال: إن نزلت محلة فوجدت من هو أعلم مني فعقدت المجلس فأنا أحمق. يقول: فقد ركبت الحموقة. في رواية قال: فاحلقوا لي لحيتي، عن يحيى بن معين. انظر كيف هؤلاء وكيف علم هؤلاء وكيف يحترمون العلماء فيما بين أيديهم. أي نعم، ولابد يرجع إلى أعلم أهل الأرض. الغرض المقصود بأنه الرجوع إلى الأعلم في هذا الباب ينفعك، وتفاوت الدرجات لابد أن تقر بها، لابد من الإقرار بها. لما سئل الإمام أحمد عن مسألة لا أذكر في الفقه أم في المواريث ما أذكرها الآن، قال: اسألوا العلماء. وش هو إيش؟ الإمام أهل السنة والجماعة. قال: اسألوا العلماء. لا يحسن المسألة ويتقنها غيره فيحيل على غيره. وكان يقول على الأربعة، يقول: أما ابن معين فأعلمنا بالرجال، وأما ابن المديني فأعلمنا بالعلل. قال: وأنا أعلمهم بإيش؟ بالفقه، بفقه المتون يعني. وقال ذلك على إسحاق بن راهوين. لكن أقصد فاوت بينهم ولا ما فاوت؟ هل أحمد لا يعلم شيء في العلل؟ انظر إلى الذهب الخالص بكتاب علل العلل لأحمد بن حنبل. هل لا يعلم شيء على الرجال؟ واحمد ايضا ليس من المقلين كالشافعي في الكلام عن الرجال، معتدل في الكلام عن، لكن باب يحيى بن معين هو باب ايه؟ فصار تخصصا، لذلك قدمه على نفسه. فقوله العلم طبقات، ايضا نقول العلماء طبقات ثلاثه بالنسبه للعلم. انا ساقول لكم شيئا ان كان محدثا يرد علي واتوب الى الله منه، وان كان راسخا في فهم السلف فهذا الباب، بوابه العلم اتقان العقيده. كل من ضل في باب التعرف على الله ضل في باب العلم، يعني ما اتقنوش، ما كانش متكامل في الاتقان. قد يعلم، نعم قد يعلم. انا اجيب لك نسيج كامل من علمائنا فيهم لوثة انحرافية في ابواب الاعتقاد وقد اتقنوا باب علم، لكن تكامل الاتقان لن تجده، لن تجد تكاملا ولا اتقانا متكاملا. واحد ضل في التعرف على الله هيعرفه الله بامر ونهي، ما تفهمه. العلم علمان، علم بامر الله وعلم علم بالله وعلم بامر الله ونهي. ايهما اشرف؟ ايهما اعظم؟ العلم بالله. واحد ضل في التعرف على الله جل في علاه، كيف يفتح الله له ابواب الامر والنهي؟ ما هو العلم كله بيد مين؟ من لا علم الا من علمه، لا عالم الا من علمه الله. العلم عطيه، هبه. ثم اورثنا الكتاب الذين، واحد ضل في باب التعرف على الله، كيف يتكامل علمه في باب الامر والنهي وهو اصلا في اصل العلم قد ضل؟ لكن هذا لا يمنع ان يكون عالما. انتوا فاهمين الفارق ولا مش فاهمين؟ فالاتقان والتكامل لا يمكن ان يجده. فطبقات العلم، اقول بواب العلم، بوابة العلم اتقان العقيده. تعال، النبي قال خير الناس ثم الذين قبلهم. ائتوني بواحد من القرن الرابع اشرأبت عنقه ان يكون قد سبق الفقهاء السبعه في القرن الاول، اخر القرن الاول. ائتوني بواحد قال حتى في نفسي انه قارب هؤلاء. ائتوني بالائمه الاربعه بانهم قالوا انهم فاقوا الفقهاء السبعه. ائتوني، ما في. فهي طبقات. فانا اقول انظر للائمه الاربعه وانظر الى اعتقاد اعتدال عقيدتهم، اعتدال عقيدتهم في الله جل في علاه على الاغلب، وانظر في استواء العقيدة عند الصحابة ثم عند التابعين ثم عند تابع التابعين. من الأئمة الأربعة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم في هذا الباب. هذه الأولى. الأمر الثاني، سترى تفاوت في الطبقات إتقان العلم، كلما اقترب من شمس النبوة كلما كان أتقن وأحكم في العلم، وكلما ابتعد عن شمس النبوة كلما تراه إيش؟ مختلا، مش مختلا عقليا. إلا الروافض بقى والخوارج والجهمية، ده الخلل العقلي، العقل عندهم كبير، سيكون مختلا في إتقان العلم، هيحدث له اختلال، بعض الاختلال في إتقان العلم. لذلك العلم في المتقدمين. فطبقات العلم بإتقان العقيدة، نقول هناك علوم من الأهمية بمكان. علم التأصيل اللي هي قوالب الاستنباط، علم التأصيل، لا تجد عالما من العلماء الذين سطر التاريخ أسماءهم في المتقدمين إلا وتجده قد استوعب كل علوم الآلة، تراه في الأصول والقواعد وإن لم تصنف. الصحابة أتقن الناس في الأصول، في أصول الفقه، وهذا كثير، التحقيق العلمي كثير في هذا الباب. دعك أن أول من صنف هو الشافعي في الرسالة.
جماعة كل الحاجات اللي عند رجلي دي ايه ده بالظبط؟ فيه بالظبط؟
استسمحكم، فيه بالظبط؟ كل ما ادخل في الزرع، فإذا تردهم على استيعاب تام وإتقان، وهم أيضا متفاوتون. هناك من تراه أتقن الفقه، هناك من أتقن التأصيل للكليات دون الجزئيات، هناك من أتقن الحديث، هناك من تشعب في إتقان الحديث على علومه، هناك من أتقن التفسير ولا يتقن تفسير لا يتقن الحديث. تعال هات لي كل المفسرين من المتقدمين الطبري اللي هو شيخهم أو شيخهم إلى آخرهم، لا تريد إلا محدثا. لا يمكن تجد مفسرا إلا لازم، لأن علم الرواية هنا من الأهمية بالمكان في هذا الباب. فأقول كما قال ابن رجب وطبقات العلماء، طبعا ده معنى الكلام، ثلاثة: المحدث والفقيه، المحدث والفقيه. أرقى طبقات أهل العلم المحدث الفقيه، من أتقن الحديث والفقه، هذا أرقى طبقات العلماء. وهذا تجده في الشافعي، تجده في ابن خزيمة، تجده في مالك، تجده في الثوري. والناس صراحة التاريخ ظلم الثوري في هذا الباب، لأن الثوري ليس من المؤمنين في الحديث فقط، الثوري محدث فقيه وله مذهب خاص، لكن أصحابه لم يحملوه. تجده في البخاري، احنا قلنا ابن خزيمة صح؟ آه. وطبعا تجده في أحمد، أنا قلت أحمد، أنا أغفل أحمد، أعوذ بالله، أعوذ بالله. آه. تجده في السقف الليث بن سعد، مفخرة المصريين، يا عيني يا ماجد ابن عمك هو جدك يا أخي، صح ولا لا؟ جدك ولك الشرف في ذلك. ابن الهمام والله ساحر فتح القدير في هذا الباب. التحاول مصر غنية بلقالق والله، اشكال في مصر الآن اشكالها فقط مسألة التخريف في الضجة الإعلامية. معانا يلا الإعلانات اطلع، ده أعلى من المريخ والتاني أعلى من شعر 12 والتالت أعلى، ودخل حتى لو تلعب بيلي هو أعلى من الناس في لعب البيلي، فاهمني؟ طالما هو معنا فهي المسألة إذا أحبوك رفعوك، الإنصاف غير موجود. وده ده بقى ده من علماء المادة الكذا، وانت خد له اهدى اهدى اهدى، وخد اسمعه في طرحه العلمي للمسائل، وشوف بقى ما عنده من العلم، هتعرف قدراته العلمية. ما اقولكش اقرأ اللي كتبه، ليه بقى؟ ليه؟ الكيبورد اللي احنا قلنا عليه، مسألة القص واللزق، وتعالى وشغوش يدخل في المخطوطات ويطلع ويكتب، وانت عيني جالس مكانك جالس امام مين؟ امام سعيد بن المسيب. ما هنا بعض اخواننا من طلبة علم كان في المدينة وكده، كان بيتكلم عن المسألة عالم الفلاني، وهو كل مؤلفات كتيرة شيء 340 مؤلف ولا بتاع، فالراجل ذهل. قلت له دعك، قال لي يعني ايه دعك؟ قلت له غض الطرف برضه، قال لي يعني ايه؟ قلت له اجلس معه وناقشه في مسألة علمية وانظر لطرحه للعلم، ستعرف قدرته. فهم هنا 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 في الطبقات تعرف قدرة العالم بذلك، بمسألة الاستيعاب والطرح. عشان كده قلت لك تعالى اطرح لي مسائل العلم اسمعك، فاعلم ما عندك من قوة العلم، اعرف ذلك. انما هتقعد تكتب وتجيب لي بقى ابن حلموس والتنوس والحنوس وتبع يكتب بقى وهذا من الفقهاء الذين علت شهرتهم، فاهم؟ ما علت شهرتهم في عيون اللي جابوك يعني. انت اصلا ايه واحد اهو واحد بيقول لك كتب ربع قرا كام؟
ربع مليون كتاب يا
ابني. قراهم مع موتى التابعين
ده قباقه ماشي،
ده مش قباقه، ده قباقه متقن في 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 السر. لما ده مش متقن في عامل
باقه سيدنا
عامل باقه وكده يعني، هو يعني فاهمني. ويظهر بقى مساله الضجات العلميه، ودي جايه في التحزبيه اللي احنا عايشينها بقى. يعني انا في واحد من الطائفة دي كتب لي، قال لي لو كلمة يسيرة في علامة العصر فلان، أنا مش عصر، يا عصر الليمون ولا عصر البرتقال، علامة العصر. قال لي أنا لا أنكر ولا أستخف بأحد، وقد يكون عالما حقا، لكن لو تقول لي علامة العصر وأنا عارف اللي فيها فأنا هموت كده، هموت كمدا، لكني أتأدب ولا أسيء الأدب. فغضضت الطرف فكتبها لي 140 مرة. فقلت له يا ابن الحلال انا الان في درس، لما نيجي لسير اعلام النبلاء نتكلم ان شاء الله في المسألة، مش هقرب كده، ما اقدرش، لا استطيع ان ازيد على ذلك. تفضل شيخ. فمساله الضجه الاعلاميه عشان هو مننا، مساله اصلا فيها غش للامه الاسلاميه، فيها غش للامه الاسلاميه. هبص ابو كريم ابو البراء بيقول لي فيها لخ فيها يعني دخلني في الرأس. فهو الحاصل نحن نقول طرح العالم يعرف. فعلماءنا كانوا يقولون أقوى الناس علما من جمع الله له بين الفقه والحديث، رجل يعقل الحديث ولأن مادة الفقه بأسرها هي إيش؟ إيش مادة الفقه إيش؟ إيش مادة؟ بعد ما إحنا قلنا الشافع قال مدرك الأحكام إيش؟ نص ومعنى. يبقى النص هو أهم شيء. النص هو أهم شيء. فالذي يعرف الحديث الصحيح من السقيم أو عنده الآلة ليعرف الصحيح من السقيم أو عنده الترجيح. عندنا حديث إنك تحيي ليلة العيد طيب حسنه الغزالي طيب وضعفه كل المتقدمين والمتأخرين. طيب فأنا أخذ بمين؟ لو أنا ما عنديش علم حديث هعمل إيه؟ هاخد بقول الغزالي. ده جدي في المذهب وراجل إمام صح كده؟ أخذ بقول الغزالي. ما أنا عارف إن بضاعة الغزالي مجزية في الحديث، لا يعرف شيئا في الحديث، لا ليه في العير ولا في النبي في مسألة الحديث. أحياء علوم الدين فيه بواطيل، فيه أكاذيب، مع أنه كتاب من أمتع ما يكون كما قال النووي وغيره، لكن التنقيح لابد. اللي عايز يقرأ علوم الدين لابد يجيب كتاب الإيش؟ العراقي، لازم يجيب كتاب العراقي في هذا الباب. طيب لكن أنا أقصده أنني أكون طالبا للعلم الحديث، أعرف أرجح بين أقوال العلماء في التصحيح والتضعيف. هذا أرقى المنازل العلمية، هو الفقيه المحدث الذي أوتي آلة علم الحديث وأوتي آلة علم الفقه. طبعا لابد كما قلت التغذية الراجعة في علوم الآلة، علوم الآلة هذا المهم جدا في هذا الباب. والطبقة الثانية طبقة المحدثين لأنهم يرتبطون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أقول قولا فصلا صراحة، لا يقدم على الفقهاء أحد، والأمة أحوج ما تكون إلى فقيه، لكن لابد أن يكون فقيها إيش؟ إما مقلدا للحديث أو لأهل الحديث يعني، وإما فقيها محدثا. فالأمة أحوج ما تكون لفقيه يشتم رائحة الفقه. فقيه مش واحد يقول لها ممكن تبوس إيد ستة امرأة في سن جدته، تبوسها تخريجا على قول الرافعي في مسألة تغطية الفخذ. إيه ده إيه ده إيه ده تخريج يا ابن أنت؟ تخريج الله يخرجوك اصلا على طاوله تكون كبيره جدا فتسكت ما تنطقش. مين اللي قال انك تخرج انت؟ مين اللي قال ان انت عندك فهم اصلا لاصل المساله عشان تخرج عليها؟ من يشهد لك بذلك؟ وان شهد لك من لا يكون فقيها كيف تكون انت فقيها بعدما من لم يشهد من لم يكون فقيها؟ او من شهد لك رجل مثقفا مثلا او ما عنده تصويف المسرح ويقول بذلك؟ سعد الدين اللالي بس انا جيت اسمه صرف يعني وسموه بفقيه العصر. مين اللي وسموا فقيه العصر؟ شويه المخابيل هم. انا ها رجل
هو مش
عارف
وسم البهائم.
نعم يجوز وفي الوجه ايضا من اجل الصدقات. لا حقا رجل كفر بالله جل في علاه وتيجي تقول لي فقيه العصر؟ هو ما لا يعقل شيئا. رجل مخلط يأتي على شذوذات المذاهب، يأتي ينقل أقوال العلماء ويحطها كذا ويلا خذ ما شئت ودع ما شئت. وطبعا هم بيعملش كده، ده بيعمل ده ضرب خفي، ضرب خفي في هذا الباب. وراجل كفر خارج من الملة أهو، بقولها عشان يتقي الله ويرجع للإسلام، وكفره باين في النت الحمد لله. مش متعلى عليه. قال من وحد الله وآمن بأي رسول فهو في الجنة، جعل الإمام بالنبي محمد اختيارا لا إجبارا. كفر بذلك كفر مستقل كفر. خلي لي بقى واحد طابور ممن يستطيع يتكلم في الاعتقاد ويقول لي لا ما كفرش بكده عشان أتشرب جهله وأبين للناس كيف جهله في هذا الباب. فالحاصل أنه لابد أن تكون متقنا في العلم يظهر منك ذلك. فأنا أقول من أتقن الفقه والحديث وكان فقيها محدثا هذا أعلى المراتب. من أتقن الفقه الأمة أحوج ما تكون له حقا، لكنه لو بضاعته مزجاة في الحديث يصعب الاستفادة منه. وهذه الطبقة الثانية، وإن كان البعض يقول طبقة الحديث هي الطبقة الثانية، لكن صراحة شغل المحدث آيل إلى من؟ آيل للفقيه. لأن النبي قال نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. رب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى يبقى ده المقصود الأسمى هو الآن اللي هي الماء الذي الأرض تتشرب الماء وتنبت الايه الكلك. وده أحوج الأمة أحوج ما تكون إلى هذه. هذا بطبقات العلماء اللي تكلم فيها الشافعي. قال مثلها طبقات اللسان، فمنهم من هو أوسع الناس علما باللسان كابن عباس كالشافعي. كان بعض علماء اللغة يقول لحن الشافعي لغة، لحن الشافعي لغة. شافعي إذا وجدت المسألة الفقهية مرتكزة على مسألة فقه فقل الشافعي وكفى، الشافعي وكفى في هذا الباب. ابن عباس طبعا ابن عباس أصلا واسع اللغة في هذا الباب. فهو بيقول هنا هو لمح في كلمة عظيمة جدا ترد أيضا على الذين قالوا إن في عسر في وجود المجتهد، عشان تفهم خفايا كلام الشافعي. هو بيقول طبعا وكل هذا ينافح على أن القرآن ليس فيه عجمة. هو بيقول ومن شوفوا ايش قال. قال ومن صار، الكلمة التي قالها، قال إذا صار إليه صار من أهله. بيتكلم على أن العجمي قد يتعلم اللغة من العربي فيتكلم بها عربيا فيصير من إيش؟ من أهلها. هل كليتا ولا في هذه الجزئية؟ هذه الجزئية هنا مسألتان. المسألة الأولى أننا نقول بجواز الاجتهاد المجزأ، والأمر الثاني بجواز الاطلاع والفهم. إن اطلعت على آية فعلمتها وتعلمتها وفهمتها لك أن تتقنها وأن تبلغها وتعلم الناس بها، لك ذلك، ولك أن تكون قد تعلمت من الكتاب والسنة رأسا، ما جعلتش واسطة بينك وبينها. الشافعي قال بذلك، لأنه قال إذا صار بها صار من إيش؟ من أهلها، صار من أهلها. فإن تعلم جزئية من العربية وأتقنها على يد عربي صار من أهلها. وهنا أراد أن يقول بأنه قد تكون المفردات مشتركة بين العجمة وبين العربية، وما قال الأمر عندنا في القرآن ما جاء التنصيص به تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون بلسان عربي مبين. ولذلك قال الله هو شافعي قال والأدلة على أنه لا كلمة أعجمية في كتاب ربنا جل في علا، قول الله جل في علا، ها قول الله جل في علا وما أرسلنا من رسول إلا أكمله بلسان قومه. وهذا الدليل الذي استدل به عالم النبيل في أمر عظيم خدمة لكتاب رب العالمين. من العالم وما هي الخدمة الجليلة التي فعلها حتى نختمها؟ مجنون، من هو؟ لا تدري. عبد الرحمن أخي، أكيد الشيخ شنقيطي، فهلوة عربية. عبد الرحمن
على قوله
ممتاز. نأتي بمن آخر؟ الشيخ نصير.
شيخنا ليس ظاهر القرآن كفر كما يقال.
لا ما خلاص، ما دي أنا دي الثمرة اللي هنختم بها القول. طيب من مفيش؟ خلاص، هذه الآية دليل لعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه الذي جمع القرآن بأحرفه السبعة على حرف واحد وهو حرف قريش. ودليله في ذلك قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، فالإضافة إلى قريش. فقال كل اختلاف يقع اجعل فاصله فين؟ في لغة قريش. لذلك لابد أن تتعلم هناك فرق بين القراءات العشر أو السبع على قول الشوكاني أصولية، وبين الأحرف السبع. القراءات السبع على حرف واحد أو القراءات العشر حتى بالشواز على حرف واحد وهو حرف قريش، لأن عثمان قال اجعلها على. ثمرة البحث في ذلك أن الشافعي قال الكتاب ليس فيه كلام يعجم على أحد، كل الكلام في القرآن باللغة العربية، والمعنى أنه لا متشابه في كلام الله جل في علاه. وهذا الحق، وهذا رد على الأشاعرة الضلال أيضا بأنه لا تشابه، لا متشابه في كتاب ربنا. قد تقول لي قد قال الله تعالى لا، قال في سورة الزمر ها الله نزل أحسن هذه كتابا متشابها أو متشابها. وأيضا قال منه ما هو قال من آيات محكمات وهن أم الكتاب وأخر شباب. قلنا كل ذلك لا يساعدكم على أن تقولوا في القرآن متشابه. كيف ذلك؟ نقول المتشابه نوعان، ما خفيت عاقبته فهذا يبقى على تشابهه لأنه لا يعلم تأويله إلا الله. كما قال الله تعالى إيش يوم يأتي تأويله، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يوم يأتي تأويله يعني إيش حقيقته بقول الله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار، هذه الحقيقة والتأويل جاءه الآن. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب آيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وأنهم لكاذبون. فهذا المتشابه لا يعلمه إلا الله يكون متشابها حقا، وهذا ليس هو المطلوب في المتشابه الذي نتكلم عنه. لما قال باللسان قومه يعني الكل معلوم، والدلالة على ذلك قراءة الوصل لابن عباس قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلي قف لا وما يعلم تأويل إلا الله قف. هنا 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 ليس هذا هو المراد، وليس مطابقا وترجمة لقول تعالى ما أرسلنا رسولا إلا بلسان قومي، لأن وما يعلم تأويله إلا الله هنا النفي والإثبات على الحصر والقصر، يعني ما يعلم حقيقة أمره التي تقول إليه إلا الله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فهمتم؟ أما التأويل بالتفسير وهذا ليس من كلامي، هذا كلام من ترجمان القرآن، وأما التأويل الذي هو التفسير بلسان القوم يعلمه العلماء. قال الله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. اوصل لا تقف. فقال ابن عباس وأنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. يبقى لا متشابه. لذلك الحسن البصري قال لا متشابه في القرآن، رد المتشابه على المحكم يظهر لك البيان، رد المتشابه على المحكم يظهر لك البيان. وهذه ثمرة ما تعرف أن القرآن أنزله الله باللسان العربي مبين. لذلك أخ لما كلمني في الهاتف وأنا شددت عليه في الأسماء والصفات قلت له الله أخبرنا بما يضلنا به بما لا نعقله، يعني هو قال نعم بس بنعومة عشان ما يضربش على قفاء، واتضرب على قفاء برضه. فقلت له أنت تقول بذلك وكيف تفعل بقول الله تعالى تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك بلسان على قلبك بلسان لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أنت بين أمرين، تكلم النبي بما لا يعقل ولا يفهم، أو تكلم بما علم وعقل وفهم وكتم، اختار واحد من الاثنين. أسقط في يده ويسقط في كل الضلال هكذا ببغوات ما يفهموش. فانت اصلا الله تعالى قال لك ذلك. شوف ابو كريم ايضا الواد ده تعلب والله، قال للاشعري هذا الكلام، قال اتريد الله يريد منا ان نختلف في عقيدتنا ونتقاتل ويبقى في فساد ذات البين، والنبي بيقول فساد ذات البين يا الحلقه. شوف الفهم، اي سلفي ناقل عقيده ونقل يستطيع يهدم كل المبتدع. ابن تيمية قعد قاعدة عجيبة جدا، قال خذ كلام المبتدع ورده عليه، خلصت كل المسألة، انتهى في هذا الباب. فلذلك لابد أن تعلموا بأن هذه المسألة عظيمة جدا. عندما قال والاحتجاج بهذه الآية العظيمة وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، يبقى بلسان قومي أهل لغتنا الحمد لله، وقال ليبين لهم هذه وظيفته، يبقى إن لم يبين فقد كتم، وإن كتم لقطعنا منه اللتين. قال الله تعالى ولو تقول عينا، وهو ده تقول أيضا بالسكوت، ده تقول بالسكوت، عدم البلاغ وعدم البيان تقول بالسكوت. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذ منه باليمين ثم لقطعنا عنه فمنه اللتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. هل حصل؟ يبقى بلغ وأتم البلاغ وأتم البيان. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فلنعم ما قال الشافعي في هذا الباب. فنحمد الله على هذا. ولو في أسئلة سريعة تفضل. نعم شيخ. تفضل.